بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ رسائله بالبسملة كما في رسالته لهرقل عظيم الروم. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر الرسالة. فالبداءة بالبسملة في الكتب والرسائل سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الأئمة والمصنفين استقروا على افتتاح كتب العلم بالبسملة، أي أن هذا عملهم، وهي سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. قوله اعلم فعل أمر من العلم، أي كن متهيئا ومتفهما لما سيلقى عليك. ولا شك أن ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الواجبات ومن الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، والخطاب لطالب العلم اعلم يا طالب العلم ويا كل مسلم ومسلمة، فكل من يصلح للخطاب يدخل فيه. وجرت عادة العلماء أن يأتوا بهذا اللفظ كي يشد انتباه الطالب والمستمع لما سيلقى عليه من مهمات الأمور. قوله رحمك الله، أي غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك من الذنوب فيما تستقبل. وهذا دعاء عظيم من الشيخ رحمه الله تعالى لطالب العلم ولكل مسلم ومسلمة. وفي هذا كما تقدم لين المعلم وحسن خلقه ورحمته بالناس. فالشيخ رحمه الله دعا لك بالرحمة، والله جل وعلا قد بيّن أن نبيه عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعلى الداعي إلى الله أن يكون رحيما رفيقا. والله جل وعلا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالداعي الحكيم هو الذي يتبع رسوله الأمين محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولكل مقام مقال. وإذا تعلم المسلم أنزل الأمور في منازلها، فاستخدم الرفق حيث كان الرفق هو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستخدم الشدة حيث استخدمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنه يجب علينا، هذا بث من الشيخ رحمه الله تعالى في حكم تعلم هذه المسائل الأربع. أنه يجب، والواجب في اللغة هو الساقط، وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع أمرا جازما، وهو ينقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفائي. وهذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى منها ما كان وجوبه وجوبا عينيا، أن يتعين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. ومن هذه المسائل ما يكون الوجوب كفائيا، بمعنى إذا قام به بعض هذه الأمة كفى وسقط الإثم والحرج عن الآخرين. وهذا الحكم من الشيخ مأخوذ من الأدلة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. يجب علينا معاشر المسلمين، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل وأن يعمل بها. وكما تقدم، معرفة هذه الأصول الثلاث من الواجبات العينية، وبذلك تعلم حكم تعلمك لهذه الرسالة، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم وأن يعرف الله جل وعلا ونبيه ودينه. قال: تعلم أربع مسائل. والتعلم هو تحصيل العلم، ولا يكون التعلم إلا عن أهل العلم. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فوصفهم بأنهم أهل العلم. والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن من أنفع طرق العلم وتحصيله الموصلة إلى غايته أن يأخذه الطالب عن أهله، من أهل العلم والإيمان والسنة والاتباع، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع والأهواء. لسنا بحاجة إلى أن نأخذ العلم سيما في هذا الزمن عن أهل البدع والأهواء، فالعلوم كلها ولله الحمد قد شرحت وشرحها أهل السنة والجماعة. الدراسة عند أهل البدع والأهواء سواء كان في علوم الوسائل من نحو ومصطلح وغيره أو من غيره، الدراسة عند أهل البدع خطيرة. وكم من شخص ذهب ليدرس النحو على أشعري أو صوفي أو حزبي أو غيره، فتراه قد تغير وتبدل، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. لأن تبقى جاهلا خير لك من أن تذهب فتخاطر بدينك ومنهجك فتدرس عند فلان أو فلان من أهل البدع والأهواء. تعلم أربع مسائل. المسائل جمع مسألة من السؤال وما يبرهن عنه في العلم. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأربع المسائل. ثم ذكرها رحمه الله تعالى، وهذا من حسن تصنيفه، بعد أن بين حكم الشرع في تعلم هذه المسائل ذكرها وذكر أدلتها من كتاب الله عز وجل. قال: الأولى العلم، ثم عرف العلم بقوله: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها. وتعلم هذه المسألة، أعني بها الأولى، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم دينه وأن يعرف ربه ونبيه بالأدلة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والعلم هو معرفة الهدى بدليله. العلم معرفة الهدى بدليله. وهذه الأصول الثلاثة سيأتي شرحها مفصلا بعد ذكر هذه المقدمات في أول هذه الرسالة. سيشرح المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الأصول أصلا. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة جمع دليل، وهو المرشد إلى المطلوب. وفي هذا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأصول الثلاثة بأدلتها من الكتاب والسنة. الله جل وعلا أمر نبيه أن يعلم أنه المعبود الحق، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد أن يتعلمها المسلم بالأدلة، ولا يجوز التقليد فيها. قد روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب في حال المؤمن في قبره قال: فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال: قرأت كتاب الله، أنه أخذ هذه الأصول وتعلم هذه الأصول الثلاثة بأدلتها من الكتاب والسنة. الله جل وعلا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالذي أنزل إلينا من ربنا هو الكتاب والسنة. وفي حديث البراء أن المنافق لما يسأل عن هذه الأصول الثلاث يقول: ها ها لا أدري، ثم ذكر أنه كان مقلدا: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لم يعتقد ولم يأخذ هذه الأصول من الأدلة. وقد تكلم غير واحد من علماء الإسلام وأئمة نجد رحمهم الله كما في الدرر وغيرها على هذه المسألة. ولهذا كان أئمة نجد رحمهم الله يدرسون هذه الرسالة للعامة في المساجد، فيأخذها العامي بأدلتها من الكتاب والسنة. الثانية: العمل به، العمل بهذا العلم والعمل بهذه الأصول الثلاث واجب وفرض، وإلا فالعمل بالعلم على سبيل العموم، العلم الشرعي من حيث هو علم شرعي، قد يكون العمل به واجبا وقد يكون العمل به مستحبا، ففي الواجبات واجب وفي المستحبات مستحب. أما العمل بهذه الأصول الثلاث واجب، والعمل ثمرة العلم، والإنسان مأمور أن يعمل بعلمه كما في آيات كثيرات، وكما في سورة العصر التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ليدلل بها على هذه المسائل الأربعة. فمن رزق العلم ولم يعمل به فقد شابه اليهود، ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو ممن أنعم الله عليه. وقد ذكر الله جل وعلا أصناف الناس في العمل بالعلم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الثالثة: الدعوة إليه. سيأتي إن شاء الله ذكر الأدلة، والمهم أن تفهم المتن وأن تعرف الدليل الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى. الدعوة إلى هذا العلم، الله جل وعلا قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآيات كثيرة. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي فرض كفاية للآية السابقة، إلا أنه في هذه الأزمان التي كثر فيها أهل الباطل وكثر تشويشهم وانتشرت البدع، وجب على كل من آتاه الله علما أن يعلم الناس الخير والسنة، لأن أهل الباطل يلبسون، أهل الأهواء والبدع يلبسون على الناس دينهم، فهذا يدعو إلى نفي الأسماء والصفات، وهذا يدعو إلى القول بخلق القرآن عياذا بالله، وهذا يدعو إلى نفي الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا يدعو إلى حزبيته المنتنة، وهذا يدعو إلى العصبية الجاهلية المقيتة. فلا بد لأهل الحق أن يشمروا عن سواعد الجد، فيتعلموا كي يعلموا ويبينوا دين الله سبحانه وتعالى. وفضل معلم الناس الخير عظيم، إن الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. تعلم العلم وجد واجتهد في تحصيله، وعلم الناس برفق ولين وحكمة، وبين شرع الله وحذر مما يخالفه، والله جل وعلا ناصرك ومؤيدك، والعاقبة للمتقين. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي يجب على من دعا إلى الله جل وعلا أن يصبر لأنه سيؤذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين لما كان في غار حراء وأتاه جبريل عليه السلام وقال قرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ، قلت ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقال زملوني زملوني أي غطوني، حتى ذهب عنه الروع أي الخوف، فقام فأخبر خديجة رضي الله تعالى عنها بما حصل، فقالت تلك المرأة المؤمنة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية ويكتب الكتاب العبراني، فأخبر ورقة بن نوفل بما حصل، فقال ذاك الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. شاهدنا أن الأنبياء قد أوذوا، فمن سلك سبيل الأنبياء لا بد أن يؤذى، فوجب عليه الصبر، كما قال الله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فسيجد الداعي الأذى من قول وفعل وكذب وافتراء وتلسيق تهم وغير ذلك، لكنه لا يضر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي. فالداعي إلى الله جل وعلا يصبر ويحتسب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نشر الدين وبيان العقيدة والمنهج الصحيح السليم، ويبين ويحذر الناس من الشرك والبدع والأهواء والأدواء والمعاصي والمخالفات، كل ذلك رحمة بالناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين.